بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن آداب الذكر للإنسان عندما يذكر الله منفردا، اليوم نريد أن ننتقل إلى آداب الذكر عندما يذكر الإنسان ربه جماعة. طبعا كثير من الأذكار التي مرت معنا مطلوبة أيضا هنا، فالإخلاص لله عز وجل مطلوب، والأدب أثناء الذكر مطلوب، واختيار المكان الذي فيه السكينة والطمأنينة مطلوب، وكذلك مراعاة ما مر معنا من الآداب أيضا مطلوبة هنا، لكن نريد أن نتكلم عن بعض الآداب التي تخص الجماعة. ولا شك أيها الإخوة الأكارم أن كل عمل جماعي، يعني صلاة الجماعة الآن، أو قراءة القرآن جماعة، أو جلوس الإنسان في مجلس علم جماعة، كل هذه الأشياء ينبغي أن يراعى فيها آداب تزيد هذا العمل أهمية. يعني آداب صلاة الجماعة غير آداب صلاة المنفرد. كيف تصلي أنت مع الجماعة؟ كيف تعيش مع إخوانك؟ كيف تحقق لنفسك أدبا زائدا على أدبك الذي بينك وبين الله عز وجل؟ تتحقق بمعنى الإخلاص لله تبارك وتعالى، تتحقق أيضا بآداب التكامل والتعاون مع الآخرين، تتحقق بآداب إيجاد عمل جماعي يحقق صورة العبادة ومعنى العبادة بشكل جماعي. كذلك نحن أثناء الذكر، أنا الآن عندما أذكر منفردا يعني أراعي أشياء تتناسب مع حالتي النفسية والجسدية وظرفي الخاص، لكن عندما أذكر جماعة ينبغي أن أراعي حالتي أنا مع الجماعة وليس منفردا فقط. يعني سبحان الله، أحيانا بعض الناس لشدة انفراده في العمل إذا أوجدته في عمل جماعي لا يستطيع أن يلتزم بالأحكام أو يتحلى بالآداب مع غيره. يعني ترى الإنسان في صلاة الجماعة ربما لا يعرف كيف يستقيم في الصف. لماذا؟ لأنه ما اعتاد أن يصلي جماعة، اعتاد أن يصلي حيث يريد، يتقدم، يتأخر، يتراجع عن الصف، يبرز عن الصف، هذا أمر طبيعي عنده. لماذا؟ لم يعتد أن يلتزم بالعمل الجماعي. هو الآن ينبغي عليه أن يكون مع غيره لينا أثناء صلاة الجماعة، لينوا بأيدي إخوانكم. هو ما اعتاد ذلك لأنه بالأصل ما اعتاد صلاة الجماعة. لذلك إخوتي الأكارم، نحن دائما في أعمال الجماعة ينبغي علينا أن نحقق العمل الجماعي، لأن الله عز وجل كما ربانا أفرادا صالحين ربانا أيضا جماعة صالحة، ربانا جماعة صالحة. وقال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن يطلب منك أن تتحلى بالآداب التي بينك وبين الله عز وجل، تمارسها عند انفرادك، ويطلب منك أيضا آداب تتحلى بها عندما تكون بين إخوانك الذاكرين لله عز وجل. يعني من هذا المعنى أيها الإخوة أن يستشعر الإنسان أهمية الجماعة في حياته. يعني أنا عندما أقعد لأذكر الله مع غيري يجب علي أن أعرف قدر هذه النعمة، وأن أعظم من حولي من الذاكرين، وأن أستشعر انتفاعي أنا معهم، ثم بعد ذلك أن أكون منقادا معهم في الذكر. يعني أنا عندما أذكر الله عز وجل لا أجعل من نفسي يعني ذاكرا مستقلا وحدي، لا، أنا ينبغي علي أن أكون معهم في الذكر في كيفية القراءة للأوراد أو الأذكار، في السرعة في القراءة، في طبقة الصوت، أن أكون منسجما معهم، لأن انفرادي بين الجماعة سيشوش علي وعليهم. وهذا شيء ملاحظ إخواننا، يعني بعض الناس عندما يقرأ الأوراد لا ينضبط بالجماعة، تراه يذكر كأنه وحده بينما هو يشوش على نفسه وعلى غيره. لكن هذا الإنسان لماذا يفعل ذلك؟ لأنه ما اعتاد أن يكون مع غيره. والحقيقة يا أيها الإخوة أن العمل الجماعي أساسه أن يذوب الإنسان الفرد في الجماعة، أن يذوب الفرد في الجماعة، أن يشعر الإنسان أنني جزء من هذه الجماعة. أنا عندما أكون وحدي أشعر بانفرادي أنا، لكن عندما أكون مع الجماعة أنا جزء من هذه الجماعة، أنا جزء من هذه المجموعة التي تذكر الله عز وجل. لذلك لا يحق لي لا أن أكون يعني رأسا لهم، ولا أن أكون يعني قائدا لهم، ولا أن أكون منفصلا عنهم. طالما أنني اخترت الذكر مع المجموعة، إذن ينبغي علي أن أكون تابعا لهم في هذه الأذكار، في الأوراد التي نختارها، في كيفية قراءتها، في سرعة قراءتها، في طبقة الصوت، في التزام بالقراءة الجماعية، وهكذا حتى نحقق لأنفسنا هذه الآداب.
آداب الذكر الجهري مع الجماعة. الذكر الجهري له آداب ثلاثة: آداب سابقة، وآداب مقارنة، وآداب لاحقة، وكل قسم من هذه الثلاثة له ظاهر وباطن.
سبحان الله، يعني أنا عندما أتقيد بوقت للذكر الجماعي، يعني اتفقنا أن نذكر الله عز وجل بعد المغرب، إذن ينبغي علي أن أستعد لهذا الذكر من أول المجلس. أما أن يأتي الإنسان في نصف المجلس أو في أواخره ويقول أنا حضرت المجلس، لا، أولا ضيعت على نفسك خيرا عظيما لأنك لم تشهد هذا المجلس من أوله، ثانيا أنت الآن أضعفت المجلس بغيابك عنه. يعني إذا كنا مجموعة نذكر الله عز وجل، تأخر نصفنا أو ربعنا أو أكثرنا، صار المجلس ضعيفا، وبالتالي هذا يفضي إلى فقد أهمية هذا المجلس. والشيء الآخر أنك بدخولك إلى المجلس وكذا ربما شوشت على الذاكرين مجلسهم. لذلك إخواننا، هذا مما ينبغي أن نلاحظه في الآداب، أن يحضر الإنسان مبكرا إلى مجلس الذكر ليستوفي نصيبه منه وافرا من غير تشويش على أحد.
فظاهر الآداب السابقة أن يكون الذاكر طاهر الثوب طيب الرائحة متوضئا.
وطبعا هذه الآداب نلاحظها في كل عمل جماعي، يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي الجماعة كيف يأتي إلى المسجد؟ بثياب نظيفة محببة ورائحة كريمة. لماذا؟ لتكون هذه المظاهر سببا لمزيد من الألفة والمحبة والتقارب فيما بيننا،
نقيا من الحرام كسبا وغذاء.
ما شاء الله، لأن الإنسان عندما يأتي وقد عصى الله عز وجل في ظاهره أو باطنه، هذا يحرمه الانتفاع بمجلس الذكر. وإن حرم الواحد منا هذه المنفعة، ربما كان له أثر سلبي على الحاضرين. يعني حرمان الواحد منا أيها الإخوة وسوء حاله قبل المجلس، هذا يجعلنا نتأثر نحن أيضا بهذا الأمر. يعني أنا عندما أعصي الله عز وجل وآتي إلى مجلس، أنا الآن أكون مشوشا أثناء الذكر، وتشويشي أنا ربما أدى إلى تشويش غيري أيضا. ليه؟ يعني كما ورد إخوان الأكارم أن المجلس الذي فيه قاطع رحم لا تنزل عليه الرحمة. انظروا، يعني هذا مجلس حرم الرحمة لوجود قاطع رحم فيه. طيب، إذا معنى ذلك وجود الإنسان العاصي في مجلس ربما يؤثر في تقليل النفحات، وربما يؤثر في انتفاء هذه المعاني. لذلك الإنسان أيها الإخوة عندما يحضر مجلسا ينبغي عليه أن يقبل بظاهره وباطنه، وكلما كنا أفرادا ملتزمين بهذه الآداب حققنا لأنفسنا مجلسا جماعيا ينتفع منه الجميع.
وباطنها أن يطهر قلبه بالتوبة الصادقة،
الله الله،
ويتخلى عن جميع الأمراض القلبية،
يعني لا حقد ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء. تصوروا إذا جلسنا في مجلس ذكر أو مجلس علم وهناك اثنان متخاصمان، طب كيف يكون النفع؟ انظروا أيها الإخوة، أنا الآن جلست في مجلس ذكر ينهاني عن الحسد وعن الحقد وعن العداوة وعن البغضاء، ومع ذلك أنا في قلبي عداوة وبغضاء وفي قلبي حقد وحسد للناس، طب كيف أستفيد؟ شيء طبيعي أننا لا نستفيد الفائدة المرجوة. طيب أنا الآن عندما أكون في مجلس ذكر أنا وأخي نذكر الله عز وجل، ومع ذلك قلوبنا غير صافية، قلوبنا ليست متآلفة، قلوبنا فيها ما يسخط الله تبارك وتعالى، طيب كيف يتجلى ربنا علينا؟ لذلك سلامة الصدور وسلامة القلوب هذا أمر مطلوب في الذكر الجماعي على عموم المسلمين وعلى خصوص من يذكر الله معك، يعني أعدي بالدرس أنا وياك. سبحان الله، كيف ننتفع إذا كانت بيننا في قلوبنا معان لا ترضي ربنا تبارك وتعالى؟ أنا الآن قاعد بالمجلس وفي قلبي كبر على الحاضرين، كيف أستفيد؟ أنا قاعد بالمجلس وفي قلبي حسد للآخرين، كيف أستفيد؟ لذلك أيها الإخوة الفائدة دائما ليست فقط في المعلومة التي يتكلمها خطيب أو مدرس، وإنما الفائدة أيضا بالأرض الطيبة التي ينبغي علينا أن نهيئها لتلقي هذه المعاني من الخطيب أو المدرس. إذا بذرنا أطيب البذور في أرض ليست نقية كيف يكون الزرع؟ ربما ينبت نباتا ضعيفا وربما لا ينبت أصلا. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لذلك أيها الإخوة قبل ما نأتي لتلقي المعلومة العلمية أو النفحات في الذكر والعبادة ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا بسلامة الصدر على عموم المسلمين وعلى خصوص من يجلس معنا في مجلس العلم أو مجلس الذكر. يعني أنا الآن قاعد في المجلس، هل أحتقر أحدا؟ هل أستصغر أحدا؟ هل أحقد على أحد؟ هل أتكبر على أحد؟ هل أترفع على أحد؟ وما شابه ذلك. لذلك أخوانا سلامة صدري أساس في انتفاعي أنا في العلم والذكر.
أن يطهر قلبه بالتوبة الصادقة ويتخلى عن جميع الأمراض القلبية،
الله الله،
ويتبرأ من حوله وقوته ويدخل الحضرة متحققا بذله وفقره واحتياجه إلى نفحات الله وفضله.
طبعا أخوانا الإنسان يرزق على قدر افتقاره، وافتقاره لله تبارك وتعالى أولا، لكن أيضا ينبغي على الإنسان أن يشعر باحتياجه للحاضرين. يعني أنا الآن آتي إلى مجلس الذكر، أنا أشعر أنني منتفع بجلوسي بين هؤلاء الذاكرين. أنا عندما أكون في مجلس علم أشعر أنا باحتياجي إلى هؤلاء الحاضرين لأنتفع من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، وأشعر أنني منتفع بالمدرس وبالحاضرين. انظروا أيها الإخوة، وكذلك أنا منتفع بالذاكرين من الشيخ أولا والحاضرين ثانيا. تصور عندما يأتي الإنسان ويحقق في نفسه هذه المعاني كم ينتفع وكم يستفيد. لذلك يا إخوة الأكارم، ليست العظمة أن تحضر بجسدك، وإنما العظمة أن تحضر بجسمك وقلبك مع مراعاة هذه الآداب الظاهرة والباطنة.
وظاهر الآداب المقارنة أن يجلس حيث انتهى،
يعني هذه كلها آداب تكون قبل دخولك إلى مجلس الذكر. انظروا كم هي آداب عظيمة، آداب عظيمة جدا. طيب الآن وصلنا إلى مجلس الذكر، ما هي الآداب التي نراعيها؟ انظروا أيها الإخوة، نحن أتينا بماذا؟ من غير كبر. أتينا ونشعر باحتياجنا وافتقارنا، أتينا بتوبة صادقة. هذه المعاني التي كانت قبل الذكر تظهر عند دخولنا في مجلس الذكر. أنا عندما أدخل المجلس أين أجلس؟ سبحان الله، الإنسان إخوان المتواضع يجلس حيث انتهى به المجلس. الإنسان المتواضع يشعر أن مجرد وجودي أنا في المجلس أينما كنت هذا فضل من الله عز وجل، ويشعر أنه الآن قد فضل الله عليه لما ألحقني بهؤلاء الذاكرين. ثم أنا يعني لي معاصي تبت إلى الله منها، وبالتالي عندما أدخل أدخل بنفسية التائب المتذلل على باب الله عز وجل. هذا يظهر في شعور الإنسان عندما يدخل، إن وين ما أعدت كرم من الله عز وجل، الحمد لله أن ربي أكرمني وأدخلني بيته. أما أن يدخل الإنسان ويرى في نفسه استحقاقا للصدارة أو استحقاقا لوجوده في مكان متقدم ومتميز على الآخرين، وربما يرى في نفسه استحقاقا أن يقوم غيره له ويعتب على الحاضرين، لماذا لم يقم فلان لي، ولماذا لم يجلسني فلان مكانه، ولماذا لم أقدم، ولماذا لم أصدر، نقول له والله يا أخي أنت الآن جاي لمجلس ذكر لكنك أتيت من غير أدب، وهذه المعاني في قلبك ربما تحرمك الانتفاع، وربما صار هذا المجلس وزرا عليك والعياذ بالله. يعني إنسان يدخل إلى مجلس الذكر إخواننا ويرى في نفسه استحقاقا للصدارة، هل أنا قد أصدر لكن أنا لا أرى في نفسي استحقاقا للصدارة. لذلك أيها الإخوة، قضية الآن التصدير في المجلس أو التقديم أو التأخير ما لها علاقة بمكان الجلوس، إلى علاقة بحال الجالس. فكم من إنسان جلس في الصدارة وقدم في المجلس لكن نفسيته يشعر أنه أنا الآن أن أقل الناس، أنا الآن. يا إخوانا الأكارم، الخطيب على المنبر يوم الجمعة هل يستشعر استحقاقا للترفع والعياذ بالله؟ يعني أنا وعلى المنبر فوق شاعر حالي أنا فوق الناس، أستغفر الله وأتوب إليه. إذا الخطيب فكر بهالطريقة هي حرم الانتفاع، وربما حرم الحاضرون أيضا الانتفاع بكلامه لفساد حاله، بينما الخطيب إخواننا قاعد فوق على المنبر ولسان حاله يقول يا رب هؤلاء كلهم جاءوا إليك، يا رب أنا العاصي، أنا المذنب، أنا المقصر، يا رب أنا المسيء، أنا لا أصلح لهذا المكان، أنا كذا، يذوب في نفسه ويعظم الله تبارك وتعالى ويعظم هذه الرسالة ويذوب حقيقة أمام هذه المعاني. لذلك أخوان القضية مو عند المكان، قضية عند حال الإنسان. أحيانا الإنسان بيكون قاعد آخر المجلس سبحان الله، لكنه يشعر أنه متى سأقدم، لماذا لم يقدمونني، لماذا لم ينتبهوا إلي، وربما فعل بعض الحركات التي تنبه إن بعض الناس إنه قدموني أنا إلى أمام، صدروني، هو الآن قاعد وراء، وربما بلسان حالي يقول أنا كذا، أنا مكاني هنا، لكن هو في نفسه يتشوف إلى الصدارة. لذلك إخوة الأكارم، ليست العبرة بالمكان، إنما العبرة بحال الجالس.
وظاهر الآداب المقارنة أن يجلس حيث انتهى به المجلس إذا كان الإخوان جلوسا، وإذا كانوا وقوفا ذكر خلفهم بذكرهم حتى ينتبه له أقربهم ويفسح له ليدخل بينهم.
يعني أنا لا أدخل قهرا، لا أجعل الناس يفسحون لي بشدة، لا أدخل بينهم بغلظة، وإنما أدخل بينهم بلطف. كيف؟ أقترب منهم، آوي إليهم، كما فعل أولئك الثلاثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. وأنت الآن تريد أن تدخل مع هؤلاء. يعني بعض الناس ربما يبتعد بنفسه، يقول أنا لا أريد أن أزعجهم، لا أريد أن أدخل بينهم، لا أريد كذا. يعني هو الآن يرى في نفسه تعففا أو امتناعا عن الدخول معهم. ليه؟ بقصد عدم الإزعاج. بس تقول له: والله أنت يا أخي حرمت نفسك، وإنما أنت الآن تقترب منهم لتكون معهم. فإذا أنزل الله رحماته وتجلياته ونفحاته كنت قريبا منهم، وتذكر الله معهم بذكرهم. شو عم يقولوا؟ أوراد أذكار تقول معهم، وعندها يسمعك الإخوة الذين هم في الذكر. ما في داعي أنا أن أشير لأحد أو أن أنبهه بحركة أو كذا، لا، وإنما أذكر الله معهم، فإذا سمعني فسح لي ودخلت مع الذاكرين. انظروا أيها الإخوة إلى هذا اللطف الذي يراعيه الإنسان حال دخوله إلى مجلس الذكر.
ويفسح له ليدخل بينهم وينتظم في حلقتهم.
سبحان الله يا أخواننا، مجلس الذكر مسؤوليتنا جميعا، لأنه مائدة كريمة نتعاون جميعا في صنعها. إذا واحد إخوان أكاد بده يذكر الله عز وجل والثاني ربما يشوش في المجلس بحركة أو غير ذلك، حلاوة مجلس الذكر أن يقبل الجميع على الله عز وجل، وأن يكون الجميع على حال واحدة، وأن يكون الجميع في إقبال متناغم فيما بيننا. أما عم نذكر إخواننا، إيه نعم، الكل عم يذكر، واحد ماسك الجوال وعم يشتغل فيه، إنه لو والله أنت عم تضر حالك وتضر الحاضرين. أخي أنا عم بشتغل لحالي، أنت مالك قاعد لحالك يا أخي، أنت الآن مفروض تكون مع الآخرين. لأنه إخوان أكارم، هذا مجلس نصنعه جميعا بتحلينا بآداب الظاهر وآداب الباطن، بإقبالنا على الله عز وجل يحصل لنا عظيم هذه الخيرات. يعني لو هلا إنسان إخواننا أثناء الذكر عم يقرأ كتاب آخر، هو الآن ظاهرا ما ساوى شيء، لكن نقول لو أنت الآن قطعت المجلس قطعا معنويا لأنك جلست بينهم ولست معهم. لا يا أخي، كن معهم ظاهرا وباطنا لتنتفع أنت ولتكون سببا لنفع غيرك. تصور إخواننا لو كنا 10 أشخاص في مجلس ذكر، الآن 5 عم يذكروا الله، 5 ساكتين يعني قاعدين ما عم يساوي شيء، نقول لهم والله هدول 5 الساكتين ربما عطلوا على الذاكرين نزول النفحات. يعني أنا لما بقعد إخواننا في مجلس ذكر، عن يميني ذاكر وعن يساري ذاكر وأمامي ذاكر وخلفي ذاكر، أنا الآن صرت بين ذاكرين، إذن أنا الآن هذا يساعدني على حضور قلبي وعلى نزول الرحمات والنفحات علينا. أما أنا الآن عم بذكر ضمن مجلس، عن يميني واحد ساكت وعن يساري واحد ساكت وكذا، نقول أنتم الآن عطلتم نفحات هذا المجلس. شيء حلو إخوان أنه كلياتنا نذكر الله تبارك وتعالى معا بنغمة واحدة، بطبقة واحدة، بكيفية واحدة. لو قاعدين بالمجلس 10 أشخاص كلياتنا بطبقة، واحد لحاله طبقة لحاله، بشوش على كل الحاضرين، بشوش حقيقة. نقول له: لا يا أخي، عود نفسك أن تكون مع غيرك ظاهرا وباطنا.
فإذا أراد أن يخرج لعذر طارئ وصل بين من على جانبيه بلطف وخرج حتى لا يقطع عليهما اشتغالهما بالذكر.
شوفوا إخواننا هذا المعنى، يعني إنسان الآن مضطر أن يخرج من مجلس الذكر، كيف بيخرج؟ بيترك بيمشي؟ لا يا أخي، حط ببالك أنت جزء من مجموعة، وبالتالي دول الحاضرين لهم عليك حق، فبالتالي إذا أردت الخروج تخرج بلطف، تخرج بطريقة يعني هادئة، لا تشوش على الحاضرين. يعني أنا ما بمر بنصف المجلس وبطلع، لا، وإنما أختار مكان من خلف الصفوف لي حتى لا أشوش على الحاضرين مجلسهم. انظروا إخوانا إلى الأدب. وكذلك إذا كنا واقفين في الذكر أجمع بين من عن يميني ويساري بلطف وأخرج بهدوء. شوفوا يا أخواننا الأدب الذي نلاحظه في أعمالنا،
وأن يكون موافقا لهم في وضعهم فلا يشذ عنهم بمخالفة، وأن يجتهد في إخفاء صوته في أصواتهم حتى لا يكون مميزا بينهم، وأن يغمض عينيه حتى لا يشغله أحد عن حضور قلبه مع الله تعالى.
لذلك عندما تذكر يفضل ألا تذكر إلى جوار من يشغلك، يعني هذا صديقي، هذا رفيقي، أثناء الذكر نحكي مع بعضنا وكذا، شوشنا على بعضنا. بينما أخوة شيء جميل أنه كلاتنا أقبلنا على الله عز وجل، فأنت الآن انشغل عن من حولك وأقبل على الله تبارك وتعالى. اجعل شغلك أثناء الذكر بالله عز وجل، في تذوق ما تقول والتحقق بما تقول، وبأن تغيب بهذه المعاني عن من حولك. أما أن أنشغل هذا دخل، هذا خرج، هذا فعل كذا، إيه نعم هذا أصابه حال، هذا ما أصابه حال، لا يا أخي، لا تنشغل بهذه المسائل، وإنما انشغل أنت بالله تبارك وتعالى مع الإخلاص لله عز وجل.
وباطنها أن يجاهد في طرد وساوس الشيطان وهواجس النفس، وألا تشغل قلبه أمور الدنيا.
سبحان الله، نحن بالذكر عم نشغل بأعمال الدنيا، بأمور الدنيا، إيه نعم. تلاقي سبحان الله أحيانا مجلس ذكر واحد بيتصل هاتف بنرد عليه أثناء الذكر، طب أين أنت؟ يعني شو هالأمر المهم الآن الذي لا يؤجل؟ دعك من هذا يا أخي وانشغل بالله عز وجل. أنت الآن في مجلس ذكر، طب هلأ إنسان إخوانا أثناء المجلس إذا صار هالأمر وتكلم وكذا، هو الآن يشعر أنه وحده، لا يا أخي، أنت مالك قاعد أنت الآن بمكان نزهة عامة، مكان عام، أنت قاعد في مجلس ذكر، وبالتالي ينبغي أن تتقيد بآداب هذا المجلس. نحن أخوان أكارم هنا ما عم نحكي على حلال وحرام، عم نحكي على آداب تزيدنا انتفاعا بمجلس الذكر.
وأن يجتهد في الحضور بقلبه وهمته فيما هو فيه من الذكر وما يرد عليه من واردات وأحوال، متهيئا لما يمن الله به عليه من تجليات إفضاله.
شايفين إخواننا، يعني نحن أثناء المجلس كلنا عم نهيئ أنفسنا لنتلقى نفحات ربنا عز وجل. لذلك كل هذه الآداب ماذا نريد منها؟ نريد أن يتجلى علينا ربنا، فإذا تجلى علينا ربنا كانت قلوبنا مهيئة لتلقي هذه النفحات من الله تعالى. طيب تصوروا أيها الإخوة، لو نزلت نفحات وتجليات في المجلس وأنت مشغول، كم نحرم؟ أنا الآن الحاضرين كلهم بنفحات وأنا غافل، طيب أنا حرمت نفسي كثيرا. لذلك أيها الإخوة، مراعاة هذه الآداب منا جميعا تزيدنا انتفاعا وتزيدنا تعاونا على تحقيق هذا النفع.
وظاهر الآداب اللاحقة أن يستمع بعد ذلك لعشر من القرآن الكريم وللمذاكرة العلمية من الشيخ، فيسمع بعض النصائح والتوجيهات منه.
يعني بعد أن فتحت القلوب بالذكر وتهيأت القلوب لتلقي النفحات، نأخذ أولا نصيبنا من القرآن الكريم. جميل بعد الذكر أن يكون هناك شيء من القرآن الكريم، ليه؟ لأن القلوب الآن ذكرت وتهيأت وفتحت وتطهرت وأصبحت مستعدة لتلقي هذه المعاني. لذلك القارئ أيها الإخوة لا يقرأ أي آيات، وإنما يقرأ آيات تتناسب مع حال الذاكرين، ثم بعد ذلك يسمع موعظة من الشيخ، لأنه أيضا انتفعنا بالذكر. سبحان الله، بعض الناس أيها الإخوة تراه يعني دائما يتقيد بشيء مما يريد. يعني هو الآن لا يثم المجلس وربما يخرج عند الدرس. يا أخي الآن أنت بعد ما ذكرت الله عز وجل وتهيأت، لماذا تحرم نفسك هذا الخير أو هذه الفائدة؟ هذه أيها الإخوة عادات نعتادها. يعني بعض الناس سألوا ليش أنت فعلت هيك، هو ما بذهنه بس هيك بتعود. نقول له لا يا أخي، عود نفسك المكارم والفضائل والكمالات، وعود نفسك الآداب الظاهرة والباطنة حتى يكمل انتفاعك بهذه الخيرات.
ويسقط عن الكلام في مختلف الأمور الدنيوية وغيرها
أثناء الذكر،
في مكان الذكر،
أثناء قراءة القرآن، أثناء مجلس الدرس. ماذا يفعل؟ ينبغي أن يكون مقبلا بعيدا عن الشواغل الظاهرة والباطنة،
ويمتنع عن الأعمال المنافية للآداب. وبعد الانتهاء من المذاكرة والدعاء يسلم على شيخه وإخوانه إما بالمصافحة أو بتقبيل اليد.
هذه إخواننا آداب يعني موجودة عند بعض المجالس في الذكر، يراعونها أولا لأنها تزيدنا ألفة ومحبة، وشيء جميل أن يكون بين الذاكرين هذه المحبة. الشيء الثاني التواضع لبعضنا، والله تبارك وتعالى يقول يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. يعني أنا عندما آتي وأسلم عليك وربما أقبل يدك، مو أخوانا فقط نقبل يد الشيخ، بل حتى فيما بيننا نوع من أنواع التواضع الحقيقي الذي يظهر من خلال هذا الأمر. طيب بعض الناس يعني يقول لك طب لماذا هذا الأمر؟ نقول هذا ليس بواجب، لكن أنا بدي أسأل ليش أنت ترفض هذا المعنى؟ لماذا أنت تتحسس من هذا الأمر؟ ليه؟ طب الآية القرآن عم تقول أذل على المؤمنين. من هذا التواضع أن يحصل بيننا الإقبال على بعضنا، أما أنه أنا يأتي إلي غيري ليسلم علي وأنا لا أسلم على أحد، هذا أمر لا يدل على التواضع. طب كذلك إخوان الأكارم عندما نأتي نحن لنقبل على بعضنا بهذا التواضع، هذا شيء جميل وهذا من أخلاقنا، وهذا مما يذيب الكبر فيما بيننا. طب لو إنسان الآن يعني ما رضي هذا الأمر أو ربما تحسس منه، ماذا نقول له؟ طيب شأنك، لكن ضع في ذهنك أن هذا أدب وكمال وأنت لم تستطع على نفسك أن تفعله. إذا مو أنت والله الآن يعني الصاح، لا، لكن أنت هذا الأمر ما فعلته لأنك ما اعتدته. أما هو أمر طبيعي أيها الإخوة أن نسلم على بعضنا بألفة ومحبة وإقبال على بعضنا وبتواضع وبتكريم لبعضنا. طيب أنا عندما أكرمك أرفعك وأتواضع أنا بين يديك، طيب هذا أمر باطني. وكذلك في الأشياء السلوكية الخارجية أيضا هناك تعظيم للآخرين وتواضع من قبل أنا مع غيري.
وباطنها أن يصمت بقلبه عن الخواطر ويصونه عن الالتفات منتظرا عطاء مولاه
سبحانه وتعالى،
ثم يخرج عاقدا همته جامعا نيته على أن يعود إلى أول مجلس من مجالس ذكر الله تعالى يلي هذا الاجتماع.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأكمل الآداب وأن يحققنا بأعظم هذه المعاني، وأن يديم فضله علينا وأن يرزقنا من عظيم فضله وإحسانه، والحمد لله رب العالمين.